رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا على الدرس الأخير في فصل فيما يبطل الصلاة. وقفنا عليه ولا قبله؟ في حاجة قبله؟ علي. مبطلات الصلاة زي ما بيذكر لنا هنا، يقول: يبطلها ما أبطل الطهارة وكشف العورة عمدا، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر. مبطلات الصلاة تكلم قبل ذلك عن أركان الصلاة، عن واجبات الصلاة، عن سنن الصلاة، ثم تكلم عما يكره في الصلاة، وهنا ما يبطل الصلاة. يبطل الصلاة بدأ يبطلها ما أبطل الطهارة، فأجمل هذا الذي فصله قبل ذلك وذكر في مبطلات الطهارة أي يبطل طهارة الإنسان، نواقض الوضوء، أشياء التي توجب عليه أن يتوضأ أو ما يوجب عليه أن يغتسل. هذه الأشياء إذا وجدت يبقى ناقضة للطهارة وبالتالي ناقضة للصلاة، مبطلة للصلاة. فالخارج من السبيلين كما تقدم، خروج النجاسة من البدن وفيها خلاف تقدم، زوال عقل الإنسان بإغماء وبنوم، إذا مبطل الطهارة يبقى مبطل الصلاة، لو أنه نام في الصلاة يبقى على ذلك يلزم أن يتوضأ. المس للعورة، أن يمس بيده كما قدمنا قبل ذلك. من الأشياء اللي هي نواقض للوضوء هتبقى نواقض للصلاة، لأن أكل لحم الإبل وأكل لحم الإبل تقدم الكلام فيه، وأنه الحنابلة اختاروا ذلك وجماهير العلماء على عدم ذلك، والقول الراجح قول الحنابلة لوجود الدليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهنا حيكون ناقضا لو أنه أكل قبل الصلاة ثم تذكر وهو في الصلاة أنه لم يتوضأ، يبقى على ذلك يبطل الصلاة على قول الحنابلة، على قول جماهير العلماء لا يبطل الصلاة. الردة لو أنه قبل الصلاة ارتد والعياذ بالله، دخل في الصلاة على هذا الحال، هذا مرتد، لا يصح منه إلا أن يرجع إلى الإسلام في البداية، يتوضأ ثم على خلاف الأمر وجوب الوضوء أو وجوب الغسل في ذلك. نواقض الوضوء ذكرناها، كذلك الأشياء التي توجب على الإنسان الغسل، لو أنه كان جامع أهله أو احتلم ثم نسي أن يغتسل ودخل في الصلاة، هذه الصلاة باطلة، تبطل الصلاة بذلك. لو أن المرأة كانت حائضا ثم ارتفع حيضها ولم تغتسل ودى وقت الصلاة نسيت وتوضأت وصلت، الصلاة باطلة لأنها الواجب عليها الغسل، وهكذا. يبقى هنا الأشياء التي تبطل الوضوء وتنقض الوضوء هي ناقضة للصلاة. زيد على هذه الأشياء، وهو أجملها كلها في قوله يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، زيد عليه قال: وكشف العورة عمدا. وكشف العورة عمدا يعني لو أنه كان يصلي فتعمد ذلك، تعمد ذلك هنا لا يتخيل المسلم يتعمد يكشف العورة وهو يصلي، لكن قد يكون الإنسان نزلت عليه نجاسة فمع جهله خلع الثوب مثلا الذي عليه وأكمل الصلاة على هذا الحال. ولو أن إنسان يصلي وسقط عليه نجاسة، شايل طفل صغير يطعم الطعام فبال عليه، هنا في هذه الحالة هيطلع من الصلاة، لأن يعني الثوب تنجس والبول قد يصل إلى بدنه، والبدن نجس والثوب نجس، ما يصحش منه أن يصلي حتى يطهر ثوبه ويطهر بدنه. يبقى على ذلك لو أنه على هذا الحال خلع هذا الثوب مع وجود غيره من الثياب وكان عريانا وكشف عورته، تبطل صلاته بذلك. لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر. إدى مسألتين الحكم فيهما واحد، إدى مسألتين هنا، كشفها نحو ريح فاسترت في الحال، يبقى كأنه الزمن كان يسيرا، الزمن يسيرا، أو المقدار الذي كشف كان يسيرا، يبقى هنا الشيء الصغير في الوقت في الزمن، أو في المقدار الذي انكشف. إذا كشف نحو ريح إنسان لابس الإزار في حد أو عمرة أو غيره ولا ريح شديدة كشفها أو أسقطتها فأخذها حالا ولفها على وسطه، هنا صلاة صحيحة إن الزمن كان زمنا قليلا ولم يتعمد ذلك، هنا غصب عنه في ذلك. أو لا ما هيش الأمر كده، ولكن كان المكشوف لا يفحش في النظر، يبقى سترها في الحال، لا ما سترهاش في الحال طال الزمن، ولكن ما انتبهش، لما انتبه كان الشيء يسير، جزء من فخذه شيء يسيرا لا يفحش في النظر، لا يفحش في النظر، يبقى على ذلك أيضا لا تبطل الصلاة. يبقى نظر لأن الشيء الذي انكشف لا يفحش في النظر ليس شيئا كثيرا كبيرا، أو أن الزمن نفسه كان زمنا يسيرا فستر نفسه. في الأولى قال لا تبطل لأنه يسير، أشبه اليسير من العورة، قاله ابن قدامة في الكافي. أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر لأنه يسير يشق التحرز منه، يسير يشق التحرز منه، يعني كأني إنسان لابس القميص، لابس القفطان، لابس الإزار، لابس البنطلون، وبعدين ما دراش أنه حصل شق في البنطلون أو شق في القميص بحيث كشف شيئا يسيرا من العورة، لم ينتبه لمثل ذلك، وكان مثل هذا يبدو حينا ويستتر حينا، يبقى على ذلك هذا لا يبطل الصلاة إلا أن يتعمد ذلك. هذا في هذه الحالة مش هيتخيل أنه متعمد لكنه يكون معذورا، فقال لنا أنه يسير يشق التحرز منه. طيب هذا الشيء اليسير اللي قال لنا عليه وخلى الصلاة صحيحة مع وجوب ستر العورة في الصلاة وفي غير الصلاة، في الصلاة من باب أولى، دليله إيه؟ قال لنا أنه في حديث عمرو بن سلمة أنه حدث منه ذلك وكان يصلي بالناس، قال التميمي إن بدت وقتا واستثر وقتا لم يعد لحديث عمرو بن سلمة، فلم يشترط اليسير. هنا عمرو بن سلمة كان معذورا، والقصة بتاعته نسمعها كده في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة: كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان، فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل، فيقولون يزعم أن الله أرسله صلوات الله وسلامه عليه. يبدا في أول الإسلام عمرو بن سلمة مع بني سلمة، كان يمر بهم الناس يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون عنه، منهم من يسلم ومنهم من لا يسلم، فهم بيسألوا في إيه الناس رايحة في الجهاد ليه، فالناس وهي رجع يقولوا ده واحد يقول إنه رسول، فكانوا يتلومون، كانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، يعني مأخرين إسلامهم لغاية إذا ربنا فتح على النبي صلى الله عليه وسلم يدخلوا معه في الإسلام. لكن كان أزكاهم عمرو بن سلمة هذا، وكان صبي صغير عنده 8 سنوات أو نحو ذلك، كان أزكى هؤلاء، فكان كلما مر عليه أحد يقول له رحت علمكم إيه، علمنا كذا من القرآن، يحفظ منه هذا، يحفظ لغاية ما دخل الناس في دين الله عز وجل، كان هو أحفظ الناس من قومه لكتاب الله عز وجل. يقول: فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، أبوه سابق قومه وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وأسلم قومه لهم بنو سليمة. قال لما قدم لقومه: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، يعني أبو عمرو ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الإسلام ورجع فدعا قومه فأسلموا وعلمهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولي أمكم أكثركم قرآن. طيب مين بقى اللي حيأمهم؟ مش حافظين حاجة ولسه أبو إسلامه الآن. نظروا لم يجدوا إلا عمرا رضي الله تبارك وتعالى عن عمرو بن سلمة، هو كان أحفظ واحد لكتاب الله عز وجل. قال: لما كنت أتلقى من الركبان. كان سنه كام؟ يقول: أنا ابن 6 أو 7 سنين، يعني مميز ولا مميز، واضح أنه مميز عاقل جدا، واحد يحفظ القرآن هذا كله وأنه يسبق قومه بحفظ ما لم يعرفوهم ولم يحفظوه، هذا لا شك أنه فيه تمييز وفيه عقل أحكم ممن كانوا معهم. فقال: لم يجدوا أحدا أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني. يعني هو صبي صبي مميز عليه بردة، فكان البردة الصغيرة زي يعني إزار للكبير، ولكنها للصغير تحطها على كتفه وتنزل تداري تستر حتى فخذه حتى ركبته رضي الله عنه، ولكن إذا سجد قلصت عنه، قلصت ارتفعت عن ركبته ظهر فخذه أو كذا. قال: فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ يعني أنتم تصلوا على هذا الحال تغطوا عنا. قال: فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. عيل صغير فرح بالقميص أكثر من فرح أنه يصلي بالناس إماما، يفرح بالقميص اللي لبسه. الغرض أنه صلى بهم صلوات، صلى. لو أن الصلاة هذه كانت باطلة، هو إمام، إمام لقومه، لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. قد يقول قائل انه طب وش عرف النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة بعيد؟ يقول هذا زمن نزول الوحي، الناس يصلوا صلاة ويكسر بهم الصلاة لغاية ما امرأة تنبهه انه غطوا عنا استقارئكم، وخلال هذه الفترة ما يجيش الوحي يخبر بشيء، دليل على ان مثل هذا عفي عنه. بدا الحديث يذكر العلماء ان حجة في امامة الصبي المميز، امامة الصبي المميز ده لو كان الصبي مثل، لو كان مثل هذا. أما وجود كبار ويقدم الصبي المميز، لا لا، ده هنا تقديم هذا كان مع العذر، مفيش غيره، مفيش. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، أكثركم قرآن، فكان هذا العذر. أما مع وجود الكبير لا، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هنا الصبي يخشى منه الخلل أن يصلي بالناس وعلى غير وضوء، كان هو غير مكلف أصلا، غير مكلف، إلا أنه بياخد ثواب بس، أما قلم العقاب فليس عليه. فهنا يخشى من الصبي أنه يستحي من شيء، يخجل من شيء، ما يتوضاش في الصلاة، يلعب في الصلاة، فهو يقدم للصلاة مش هذا لا، إلا عند الحاجة. عند الحال إذا الإنسان احتاج إلى هذا الشيء، كان الناس جهلا، فيش واحد منهم حافظ للفتحة ولا غيرها، وفي صبي عنده 7 سنوات 8 سنوات يحفظها، يصلي بالناس لجهلهم، لا يستحقون الإمامة بسبب أمياتهم وجهلهم، فقدم عليهم هذا، يبقى عرفوا قيمتهم وعرفوا قدرهم في هذا الشيء. لكن وجود من يحفظ، وجود من يعرف من الكبار، الكبير يخاف من الله عز وجل الأصل ذلك، لكن الصبي الصغير غير مكلف فلا يقدم إلا مع العذر. يبقى على ذلك لا يقال إن هذا حجة بإطلاق على تقديم الصبي الصغير، يقال في مثل هذه الحال لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم: أمكم أكثركم قرآنا، ولم يجد غيره أحفظ لكتاب الله، كذلك من كان القياس يقال ذلك أنه يجوز أن يؤم المميز للحاجة للعذر للضرورة، مع عدم وجود كبير بالغ يحفظه فليتقدم الصغير. يعني إذا وجد الكبير لا يتقدم الصغير. أيضا إذا كان عذر إنسان مدرس في مدرسة أطفال ابتدائي مثلا، دخل مسجد المدرسة العيال بيصلوا جماعة بأمهم، واحد سنة 5 سنة 6 طفل، وقف مع الناس، خلاص يقف مع الناس ويصلي مع الناس وتصح الصلاة. لكن ابتداء انه يبقى المدرس موجود ويطلع يا ولد تصلي بينا كذا، لا، انه يخشى انه قد يكون هذا على غير وضوء، وقد يكون مين اللي هيدفع هذا لخشيه الله والخوف من الله اذا كان ربنا حكم عليه بانه لسه ما اكتملش عقل هذا الانسان حتى يكون مكلف. يبقى في اضيق الحدود يكون الصبي اماما مع الحاجه، مع العذر، مع عدم وجود كبير يحفظ يتقدم هذا الصبي، لكن مع وجود الكبير لا يتقدم الصبي. طيب نرجع ثاني، حيقول لنا من مبطلات الصلاة استدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. استدبار القبلة حيث شرط استقبالها، يعني هو الأصل أن استقبال القبلة هذا الأصل، أن الله عز وجل حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ده الأصل فيها. يبقى في كل الأحوال لابد من استقبال القبلة، لكن الاستثناء مع الضرورة إن الإنسان كان مسافرا مثلا وأثناء السفر يريد أن يتنفل، جاز أن يتوجه حيث توجهت الدابة التي يركبها، يبقى هنا هذا استثناء. كذلك إذا كان في حال الضرورة، في حال المسايفة، القتال، الجهاد في سبيل الله، فاحتاج إلى الكر والفر والحركة في الصلاة، جاز له أن يصلي الفريض. في السفر قلنا النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان على ناقته صلى الله عليه وسلم وكان مسافرا، وصلى الوتر صلى الله عليه وسلم على ناقته تهدد لله سبحانه تبارك وتعالى، والناقة متوجهة على غير القبلة، يبقى يجوز هذا في النافلة. أما الفريضة لا، كان في السفر ينزل ويصليها على الأرض صلى الله وسلامه عليه وتوجه إلى القبلة. يبقى السفر عذر في أن يتوجه إلى غير القبلة مع الحاجة إلى ذلك، لأن الدابة متوجهة في غير القبلة، يبقى للنافلة فقط. لكن الفريضة تكون في الجهاد في سبيل الله عز وجل في وقت المسايفة، يعني وقت الالتحام والقتال، وأنه ما يقدرش يصلي إلا على هذه الحالة، جاز أن يتوجه حيثما توجه. يبقى هنا استدبار القبلة حيث شرط استقبالها مع عدم العذر وتوجه إلى غير القبلة، استدبر القبلة ستبطل تبطل الصلاة. استدبار القبلة حيث شرط استقبالها. كذلك لو أنه صلى إلى غير القبلة من غير سؤال ومن غير تحري مع إمكانية ذلك، إن إنسان جاء وقت الصلاة دخل مكان ليصلي وما حاولش يسأل، ما تعبش نفسه في السؤال فين القبلة، راح نصلي لأي مكان، فأخطأ في التوجه، صلاة باطلة. ما يقولش أنا معذور، ما كنتش أعرف، إن هذا المعذور فرضه أن يسأل، يبقى يسأل من يعرف، أنا ملقاش من يسأله، يبقى يتحرى فيصلي بالاجتهاد. أما يصلي لأي مكان مع القدرة على السؤال والتحري تبطل صلاته. واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، اتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. إنسان يصلي سقطت عليه نجاسة، سقطت على ثوبه، هنا ينزع الثوب، طالما أنه في ثياب تانية لبسها تستر العورة، نزع هذا في الحال لا شيء. يبقى هنا اتصال النجاسة، إذا استمر اتصالها بطلت صلاته، لكن أزالها حالا لا شيء. إنسان وهو يصلي جنب حنفية مية سقطت على يده نجاسة، راحت تحت الحنفية غسلها، وهنا خلص أزالها في الحال. يبقى الفترة اليسيرة معفون عنها، زي ما قلنا في ستر العورة، لو أن العورة انكشفت فترة يسيرة في استدارها حالا، خلاص يكون صلاة صحيحة معذور. لكن الفترة طويلة هنا ولا هنا تبطل الصلاة لاتصال النجاسة وقتا. من المبطلات أيضا العمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. العمل الكثير عادة عرفا، يعني عرفا يقصد أن إنسان اتحرك، وأثناء الصلاة قد يحدث إنسان شيء يحتاج إلى حركة، أنه سالت أنفه يحتاج يطلع منديل ينف فيه، يعني يجوز له يفعل ذلك ولا شيء عليه. احتاج أنه يبصق النخامة بلغت في فمه وحب أنه يخرجها، أخرج منديل فعل، هنا حركة، طلع المنديل تفل فيه رجعه تاني في جيبه، هذه حركات ولكن معفون عن مثلها. يبقى الشيء اليسير معفون عنه، الشيء الكثير لا يعفى عنه وتبطل صلاته. بعض أهل العلم يحدد الشيء الكثير بثلاث حركات أربع حركات، ولكن التحديد يعني حين يحدد ثلاث حركات هيتقال له طيب إنه ليه قلت ثلاثة ما قلتش اثنين، ليه ما قلتش أربع حركات، ليه ما قلتش كذا. التحديد يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى توقيف، فكل ما هيحط حد من الحلول هيقول له الدليل عليه. فلذلك هنا قال عادة، يعني إذا كان العرف الناظر إلى هذا أنه بيتحرك كثير حركة كثيرة يبقى صلاته باطلة. إذا كان الناظر عاد إليه لا ينظر أنه هذا ما زال في صلاة، هذا يصلي يعرف. في إنسان إذا كان واقفا ما تعرفوش ده بيصلي ولا بيبص بيقرأ ولا بيلعب ولا بيعمل، ما تعرفوش، هذا صلاة باطلة، هذا صلاة باطلة. واحد واقف عمال يحط إيده في جيبه، يحط إيده كده، يعدل البنطلون، يعدل الطاقية، يبص شمال يبص يمين، بيتحرك عمال كل شوية يتحرك حركة، بحيث الناظر إليه يمكن ما يعرفش إنه بيصلي، يروح له يسلم عليه ويسأله سؤال، يبقى هذا لا، هذا بيلعب لا يصلي، يبقى هذه حركة مبطلة للصلاة، لأن الناظر إليه لا يعرف أنه في صلاة، ما مش باين عليه خشوع الصلاة إنه يصلي. فيبقى هنا الإنسان اللي حاله يدل على أنه مصلي، حتى لو تحرك حركات للحاجة تحرك بعض حركات، لكن الناظر إليه مش هيقول إنه بيلعب، مش هي... لا هيحس إنه ما زال في صلاة، صلاة صحيحة. فهنا نقول حركة كثيرة أو حركة قليلة عرفا عرفا. يبقى هنا الناظر إليه إذا ظن أنه ليس في صلاة يبقى هذه حركة كثيرة تدل على بطلان صلاته. الناظر إليه يستشعر لا أنه في خشوع الصلاة، لكن محتاج إذا طلع من جديد دخله إجمع الحاجة يبقى الصلاة صحيحة. العمل الكثير عادة من غير جنسها، من غير جنس الصلاة. هنا الحركات الصلاة، القيام والقعود والركوع والسجود، هذه حركات الصلاة. مش هنتكلم بقى في حركات الصلاة، هو بيركع هنقول له الركوع بتاعك طويل ولا قصير ولا كذا، مش كلام، مش هنا كلام في حركات من غير جنس الصلاة. واقف بيحرك إيده، بيحرك إيده بيرفعها للتكبير، لا ده بيحرك إيده عشان يهرش عشان كذا، حركة من غير جنس الصلاة. وبرضه قيد آخر لغير ضرورة، ما هو إذا كان لضرورة معذور، إذا كان لضرورة معذور. إنسان وهو بيصلي نزلت على دماغه طوبة اتفتح الدماغ، وخايف دم كتير ينزل يلوث ثيابه، طلع منديل وربط المنديل ما كفاش، طلع حاجة تانية عمل وهو في الصلاة، معذور معذور لا شيء عليه. لكن إذا كان إنسان لا مش وهو في الصلاة خلع الطاقية لبسها تاني يتحرك حركات بحيث الناظر يحس انه بيلعب في الصلاة، ليس في صلاة الإنسان. يبقى هنا لغير ضرورة. وبيضرب لك أمثلة بقى كالمشي، المشي إما يمشي لضرورة أو لغير ضرورة. مشى لضرورة، هو بيصلي شاف شيء يؤذي الإنسان، عقرب في الصلاة، عقرب يحل دغك يحل دغيرك، يبقى يجوز لك تتحرك وتأخذ النعل وتحذفه بالنعل وانت في الصلاة. إذا فعلت ذلك فما زلت في الصلاة، لم تلن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل العقرب تؤذي، ودعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تدع نبيا ولا غيره إلا أذت، حتى الأنبياء العقرب تؤذي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يبقى هنا يجوز الإنسان يتحرك ذلك. وجد ثعبانا يؤذيه حيؤذيك أو يؤذي غيرك، جاز لك أن تتحرك من أجل هذا الشيء. يبقى هنا قيس على ذلك، مش شرط عقرب أو ثعبان أو أي شيء قد يؤذي الإنسان يخاف منه. يمكن إنسان نايم ولقيت فار جاي حيقرب في رجله في صابع رجليه يؤذيه أو كذا، يبقى هنا يجوز لك أن تتحرك لتقتل هذا الذي يؤذيه. يبقى كالمشي للحاجة أو للضرورة. الإنسان حيقع في بير، إذا جريت اتحركت عشان تبعده عن البير، يبقى هنا يجوز لك. احتاجت أنك تطلع من الصلاة، اطلع من الصلاة. تكفي في هذه الحالة تطلع من الصلاة، اطلع من الصلاة. الحك التروح، الحك معنى إنسان يهرش يعني، التروح مروحة، يعني إنسان إنه هوى على 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 وجهه ماسك مروحة وهو في الصلاة عمال يتروح بها، هذه مبطلة للصلاة. ليس لك أن تقف في الصلاة ماسك ورقة عمال بتهوى بها وأنت بتصلي. يبقى دي المشي، الحك، التروح. إن كسر متواليا أبطل الصلاة إجماع، أبطل الصلاة إجماع، قاله في الكافي، نقل الإجماع في الكافي. قال وإن قل لم يبطلها لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. متفق عليه في البخاري ومسلم. وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة، برضو لا حديث حسن. في الحديث الأول حمل أمامة، أمامة بنت ابنتي زينب، وأبوها أبو العاص بن ربيعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أمامة، أخذها وجاء عليه الوقت وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم، حضرت الصلاة فيعلمنا صلى الله عليه وسلم إذا حصل هذا الشيء نعمل إيه فيه. إذا كان معك ابنك واحتاجت أنك تدخل المسجد لتصلي الصلاة، يبقى هنا لابد أنك تحافظ على ابنك وتحافظ على صلاة الناس، حافظ على صلاة الناس. لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فعله أنه حمل أمامة في الصلاة، واضح أن مثلها يحمل، يبقى صبية صغيرة سنها سنتين ثلاث سنين مثلها يحمل، لو كانت كبيرة شوية كان سبب جواله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كانت كبيرة حملها النبي لما كانت صغيرة حملها النبي صلى الله عليه وسلم. في حمله لها أنه إذا قام حملها عليه الصلاة والسلام، وإذا سجد وضعها. إذا قام حملها يبقى في وقت السجود حيشدها جاي وسجد فيضعها على الأرض عليه الصلاة والسلام، إذا قام هو قائم يكون يحملها، يحمل الصبي. يبقى هنا إذا إنسان الظروف اضطرته أنه جايب ابن صغير معه للمسجد، يبقى زي ما بتحافظ على ابنك أيضا حافظ على صلاة الناس. أنت عارف أنه الولد قد يشغل الناس عن الصلاة، لا داعي أنك تأتي به للمسجد. رايح مشوار ومحتاجه أنه يكون معك، يبقى هنا اعمل الوقت بتاعك على أنه ما يكونش معك في هذا الوقت اللي في المسجد، حتى لا تؤذي الناس في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. يمكن تشوف أحيانا بعض الإخوة يجيب ابنه عنده سنتين ولا حاجة يدخل فيه المسجد، وإحنا نصلي والعين تجيبكي يبكي في الصلاة. طيب والله لو مسجد كله عدد كبير من الناس وكل واحد جاب عيل صغير، المسجد هيبقى بقى مدرسة، ما بقاش مسجد حضان، من كل عيل يبكي الكبير مش هينتبه للصلاة. يعني يمكن بعض الإخوة والشيوخ الأفاضل يعني تكلم في هذه المسألة لكم فيها ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة. هنا أمر الصلاة، الخشوع في الصلاة يدعى الإنسان أنه ما تستهنش بصلاة الناس وبصلاتك أنت. والفتوى امسك لسانك عن الفتوى، مش كل إنسان يتكلم في الفقه، يعني مش كونك أنت مطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تعرف حاجة في علم الحديث معنى أنك تفتي في دين الله عز وجل. الفتوى لها أهلها، لها الفقهاء يتكلمون في الفتوى في ذلك. وابن تيمية له كلام جيد في هذه المسألة في الصبيان، إذا كانوا يؤذون الناس في المسجد ويلوثون حصر المسجد وكذا، يفتي بتحريم أن يؤتى بهم إلى بيت الله عز وجل. فلذلك عايزين احنا ما نتهورش في الفتوى، ما نستعجلش. وبعدين بعض يقول لك دي الكنائس بيدخلوا فيها العيال ما تجيبهمش المسجد، وانت هتقسم المسجد على الكنيسة، الكنيسة بيروحوا يلعبوا فيها، هتجيبهم يلعبوا في المسجد فيها؟ لا داعي لهذا الشيء. الحبشة كانوا يدخلوا المسجد وكانوا يتنططوا في المسجد، ده كان في العيد، ما كانش كل يوم يدخلوا يتنططوا في المسجد، في العيد لما يبقى العيد يحلها ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جاب أمامة، أهو إمام أمامة فضل شايلها صلى الله عليه وسلم، والله مرة دخلت المسجد هنا في صلاة العصر وأصلي في الدور الثاني، وشاب منكم داخل معاه ابنه صار في جنازة في المسجد، وهو شايل العيل الصغير بتاع 3 سنوات، من ساعة ما دخل والولد بيصرخ بيصرخ عمال. طيب انت داخل باب الجامع الولد بيصرخ، والناس المسجد كام واحد في الجنازة، 3 أدوار ولا الدورين مليانين ناس واقفين برا، والعيل عمال يصرخ يصرخ، تبوظ على كل الناس صلاته بسبب هذا. والله ما بطل يصرخ الولد من ساعة ما دخل لغاية ما الصلاة خلصت. وبرضو أبوه كان دخل اتوضى وردع وكان مسبوقا في الصلاة، على ما خلص أبوه كان العيل عمل دوشة، ناس ما حدش عارف يصلي، ما حدش. الشيخ بقى اللي بيقول فيها إيه يعني، يقول إيه في هذا الشيء، يقول إيه بلاش تصلي، نطفش الناس من الصلاة؟ لا، الفتوى ناخد بالنا، ما نستعجلش في الفتوى، ما نتسرعش فيها. ومش كل إنسان يعني عجبه حاجة أو عجبه موضوع أو عجبه حاجة فيها الرحمة في الإسلام يقوم يفتي بها ويقول بها. نقول كل حاجة لها وقتها، أنت مش محتاج أن تجيب ابنك، ما فيش داعي لهذا الشيء. بعض الإخوة لقيه الفجر جايب ابنه عنده 2 سنين أو 3 سنين أو 4، جايبه ليه الفجر؟ حتى الفجر كمان جايبه المسجد ويسيبه قاعد ورا على ما يدخل يصلي، عيل يخاف يخاف يروح معيط، يا ليه جبته فيها؟ عشان يعوجه، عشان يعوج. شوف اللي والله بقى لنا سنين بنراقبكم يا جماعه في المسجد، ونشوف عيالكم الصغيرين تجيبوهم المسجد عشان تعلموهم الصلاه، على ما العيل يبقى عنده 15 سنه ما بنشوفوش. فين ابنك اللي عنده 15؟ ما بنشوفوش ولا بيجي. كنت بتجيبه الفجر بتجيبه كذا، تلاقيه بيلعب في الشارع ولا صايع ولا مش عارف فين يا ابني، لانك اصلا عملت غلط غلط. مروا اولادكم بالصلاه اللي 7، عايز تلزمه وعايز تبتدي بقى تعلم سن 7 سنوات، لكن ايه فايده عنده 2 سنين و3 سنين و4 سنين وتعمل بتعلمه وتعمله بعد كده زهق بقى، ما خدش الطفوله بتاعته، ما لعبش، فانت عمال تشد عليه، لما بقى عنده 8 سنين 10 سنين زهق، بطل هو يجي معاك ويعمل. لا لا لا، ادي للعيل سنه، طفل صغير امرك النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه صلاه عنده 7 سنوات، مروا اولادكم بالصلاه ل7، علشان الكبار. العيل عنده 7 سنوات هتقول له اقعد ساكت هيسكت، هتقول له عيب كده هيتعمل. اللي عنده 3 4 سنين هتقول له اقعد ساكت هيرفع صوت هيعيط، هيعيط هتعمل ايه معه؟ يعني نتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هو جاب امامه في هذا الحديث شالها صلى الله عليه وسلم، طول الصلاه شايل، وهو ساجد على الارض يحطها جنبه، وهو قايم يشيلها صلى الله عليه وسلم حتى لا يزعج الناس بذلك. لما الحسن او الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس الجمعة، وده الاثنين واحد منهم بيتكعبلوا في قفطانه عمال يقع، هنا يا إما أن هو يقف يكمل خطوة ويسيب الولد عمال يتكعبل ويقع،
يا إما إن الناس هيشتغلوا والولد ويسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم، يا إما إن الكل ما الحل فيها إيه؟ الحل إن هو بنفسه ينزل صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة ويشيل إذنه ويطلع به صلى الله عليه وسلم على المنبر. يبقى حتى لا يقع الناس في اللغو، حتى لا يتكلم الناس، نزل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، حمل الحسن أو الحسين وصعد به المنبر صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا أدب من الآداب إنه ابنك هيعمل دوشة تكف هذه الدوشة بإيه؟ يا ما تجيبوش أصلا، يا إذا احتجت وجبته يبقى تبقى شايله وهو أنت بتصلي، أو تحطه في مكان بحيث إنه ما يعملش دوشة في أثناء الصلاة. نرجع تاني لنا هنا، فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، هذا حديث صحيح رواه أو حديث حسن رواه أبو داود رواه النسائي والترمذي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها، حسن الشيخ الألباني وصححه في موضع تاني. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحته فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلى. وذكر في الحديث أن الباب كان في القبل، أن الباب كان في القبل. يبقى هنا مع الحالة أنت بتصلي في بيتك وباب الشقة قدامك، وعارف أن ابنك راح مشوار ورجع، وأنت تصلي ما فيش مانع إذا خبط أو رن الجرس تتحرك خطوتين ثلاثة تفتح له الباب حيث أنه يدخل ما يفضلش واقف بره. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى مثل هذه الحركات لا تبطل الصلاة، أن تتحرك في اتجاه القبلة تفتح الباب للليلة. طب فرضنا الباب بقى عكس القبلة، لا يجوز لك أن تستدير، لكن فرضنا أن أنت تعرف ترجع بظهرك وبإيدك تفتح الباب من الأعمل اللي طالما قدرت. المهم ألا تستدر القبلة، إذا استدرت القبلة بطلت صلاتك. أيضا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر في صلاة الكسوف، والحديث معروف النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الكسوف وأطال جدا صلى الله عليه وسلم، وعرضت عليه الجنة والنار، فلما رأى الجنة تقدم صلى الله عليه وسلم، رأى النار تأخر عليه الصلاة والسلام حتى تكعكعت الصفوف خلفه عليه الصلاة والسلام. هنا أمر ضرورة في الصلاة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للعذر. طيب من ضمن المفترات يقول الاستناد قويا لغير عذر. الاستناد قويا يعني الاستناد المقصود منه انه لو تشال الحاجة اللي هو مسؤول عليها يقع، يعني قد يكون الانسان مستندا بس استناده مازال برضو واقف على رجليه مسنود مريح كده، هذا يكره، هذا يكره. لكن مسنود بحيث رمي نفسه على الحيطة، لو شلنا الحيطة من ورايا يروح واقع، يبقى هذا يبطل صلاة لأنه ليس قائمة. يبقى يقوم لله عز وجل على قدميه من غير استناد إلا للعذر. معذور إنسان محتاج يقف على عكاز يتسند على عكاز يفعل، محتاج أنه يتسند على الحيطة لأنه تعبان يفعل هذا الشيء. للأصل في الصلاة القيام، أن تقوم، قوموا لله قانتين. يبقى القيام تؤديه بحسب الإمكان، تؤديه وأنت قادر يبقى تقف على رجليك، أنت تعبان مريض بس تقدر تقف على عصاية أو تقف تستند على الحيطة افعل هذا الشيء، ما تقدرش أقعد. يقول لأن القيام ركن من أركان الصلاة، والمستند قويا كغير قائم. المستند بقوة يعني بحيث أنه لو شلنا من وراء الحاجة المسنود عليها هيقع، هذا كأنه غير قائم. طيب من ضمن المبطلات ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، ورجوعه عالما احتراز من جاهل. يبقى العالم حاجة والجاهل برضو، هذا العالم لابد أن يكون ذاكرا، هذا احتراز من ناسي، من أن يكون ناسيا. يبقى هنا لابد من هذا الشرط، إن رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، بعد الشروع في القراءة. يعني هذه في صلاة ثلاثية أو رباعية، ثلاثية أو رباعية، يعني هو في التشهد الأول الأوسط يعني هذا نسيت، راح قايم واقف وبعد ما وقف وبدأ يقرأ الله ده أنا ما قعدتش طب هقعد يروح قاعد هنا يقول له تبطل صلاتك بذلك بشرطين بشرطين أنه متذكر وأنه عالم بهذا الحكم يبقى عالم الحكم ومتذكر لهذا الحكم فإذا كان نسي الحكم نسي الحكم وراح قعد يبقى عذاب معذور معذور أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه يبقى هذا ناسي الناسي لا شيء عليه لكن القيد أن يكون عالما ذاكرا رجوع عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة بعد الشروع هذا يعني خد بالاحتياط خد بالاحتياط لأن العلماء اختلفوا هل هو بعد ما استتم قائما لأن الحديث نص على كده استتم قائما ولا الاستتمام قائما لن يكون إلا بالبدء في القراءة فهو قال لك خليها بقى البدء بالقراءة عشان ناخد بالأحوط في ذلك حتى لا نبطل الصلاة يبقى إذا قام الإنسان قائم لسه ما أشرح قاعد خلاص صلاتك صحيح لكن بدأ في القراءة لا معناه أن أنت قمت واطمأننت في القيام اطمأننت في القيام يبقى على ذلك ما كأنه يعتبر القيام صحيحا إذا اطمأن فيه فإن لم يطمئن في القيام يبقى على ذلك حكمه كأنه لسه ما استدامش هذا الاطمئنان علامته أن يبدأ في القراءة لا مانع من ذلك طيب يقول دليله ما رواه زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه المغيرة بن شعبة صحابي فاضل رضي الله عنه صلى بهم كأنها صلاة غير ثنائية ثلاثية أو رباعية لما صلى ركعتين مفروض أن هو يقعد للتشهد راح قايم رضي الله عنه نسي ولم يجلس فسبح به من خلفه اللي وراه سبح سبحان الله سبحان الله عشان هو نسي فأشار إليهم قوم قال لهم قوموا أشار إليهم يبقى الإشارة في الصلاة للمأمومين جائزة إذا كان الإمام حصل له عذر مثلا أو نسي التشهد الأوسط فقام والناس فضلت قاعدة سبحان الله سبحان الله ينبه الناس أنه قوموا بيده يشير إليهم يمكن الإمام يحدث له عذره هو قايم للركعة الثانية مثلا قايم يقف داخل فضل قاعد المأمومين قعدوا سبحان الله سبحان الله فيشير إليهم يقوموا أنا دايخ يبقى هنا ينبه الناس ولما يشير إليهم يقوموا ياخدوا بالهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون خلف الإمام أولو الأحلام والنهى دول اللي بيفهموا اللي بيفهموا اللي عندهم فقه يفهم الصلاة قال يليني منكم أولو الأحلام والنهى اللي وراء الإمام لأن الجاهل جاهل الجاهل في أي مكان جاهل ويعني يمكن وراء الإمام والإمام داخل تعب فراح قاعد هيقعد يقول له سبحان الله سبحان الله ما بوه الصلاة الإمام ما أمشي يقول الناس يا جماعة الصلاة بطلة أعمله زي ما بتشوفوا بعض الجهل في بعض المساجد يعملوا هذا الشيء لكن الإنسان اللي عنده فقه هينتبه إن الإمام تعبان يقوم يشير له هيقف هو هيقوم الناس واقفين مثل هذا الإنسان دائما اللي خلف الإمام يكونوا أهل الفقه وأهل حفظ القرآن حتى يفتحوا على الإمام إن احتاج وأيضا حتى يتقدم منهم من يستخلف الإمام وحتى يقتدي الناس به قال ائتموا به وليأتم بكم من خلفكم وليأتم بكم من خلفكم طيب فلما فرغ المغيرة بن شعبة من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم يبقى سجود سهو هنا كان امتى بعد الصلاة بعد الصلاة يبقى هنا سلم وسجد سجدتين وسلم رضي الله تبارك وتعالى ويجوز أن يكون قبل التسليم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية للحديث في إن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين إن استتم بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نسي فقام من غير التشهد الأول أم وقف يبقى إن استتم قائما ويجي العلماء يقول استتم يعني إيه يعني وقف واطمأن فلا يكون القيام مع الاطمئنان إلا بالبدء في القراءة يبقى على ذلك عذروا من لم يستتم قائما فراح قاعد حتى ولو لم يبدأ في القراءة فقعد قالوا هنا فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين فلا يجلس وليسجد سجدتين طيب يبدأ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الأولاني والثاني هنا يؤخذ منه أن الإنسان إذا كان جاهلا جاهلة أو نسي التشهد الأوسط فقام ونسي الحكم راح قاعد وجايب التشهد، الصلاة تكون صحيحة ولا باطلة؟ تكون صحيحة، الصلاة تكون صحيحة. يبقى الذي يرجع وهو عالم وذاكر، يعرف الحكم ومتذكر للحكم. طيب هنا يمكن السؤال اللي التابع لذلك، نقول طيب الإمام كان جاهلا وبعدين قام الإمام ولما استتم قائما راح قاعد، نسأله سبحان الله راح قاعد، هنا الصلاة تكون باطلة ولا ليست باطلة؟ نقول طالما انه جاهل خلاص الصلاة صحيحة، انها معذور بجهله في ذلك. طب الناس تعمل ايه اللي وراه؟ الناس تعمل ايه اللي وراه؟ هنا اما ان يكون الناس قاموا يبقى على ذلك خليهم واقفين، طالما وجدوا ان الامام استتم قائمة يبقى هنا ينتظر الامام قائما لغاية ما يقوم الامام، ويدي الامام العذر انه نسي الحكم انه جهل الحكم يعطي هذا الشيء. يبقى الذي يرجع وهو متذكر للحكم وهو عالم بهذا الحكم، متذكر وعالم بهذا الحكم. لكن في شيء ثاني ممكن يكون متأولا، يكون المأموم يكون متأولا انه لابد من متابعة الامام فجلس لوجوب المتابعة، ايضا يكون معذور وصلاته صحيحة. يكون المأموم ايضا جاهل زي الامام فجلس مع تصح الصلاة. يبقى هنا الصلاة تصح في احوال كثيرة جدا، تصح الصلاة لا تبطل الا في حالة واحدة، ان يكون هذا الذي رجع بعد قيام كان ذاكرا للحكم وهو أو عالم بالحكم متذكر بهذا الحكم. يبقى دائما همنا في إصلاح الصلاة ليس في إبطال الصلاة وإفسادها. يبقاش همك أن بعد الصلاة أمر ما عيد الصلاة والرجل صلى بنا صلاة باطلة، يبقاش همك هذا الشيء هنا، وقد يكون معذورا فنعذر ونكمل الصلاة. لذلك هنا قال لنا أنه رجوعه عالما بالحكم ذاكرا ليس ناسيا لهذا الحكم للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة. وتعمد زيادة ركن فعلي، تعمد زيادة ركن فعلي، الركن الفعلي احتراز من ركن ايه؟ القولي زي الفاتحة. يعني عزيز الفاتحة فيها خلاف، إنه لو عاد الفاتحة مرة ومرتين هنا القياس على صلاة النافلة أن تكون صلاة صحيحة. في صلاة تقرأ في الفاتحة مرتين في الركعة، في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف يقرأ الفاتحة وكذا، وله إنه بعد ما ركع يقوم يقرأ الفاتحة تاني ويركع تاني ويركع ركوعين فيها، فإذا صلى ركعة واحدة بركوع تصح الصلاة بتاعته، إذا جاب ركوعين فيها وهذا الأولى يبقى يقرأ الفاتحة في الأول ويستحب أن يقرأها أيضا، إذا لم يقرأها في الثانية وأكمل قراءة لا شيء عليه. طيب يبقى هنا يقول لنا تعمد زيادة ركن فعلي، لأن ركن القول حيقاس على صلاة الكسوف أنه صح أن يقرأ الفاتحة مرتين فيها، فعلى ذلك يحترز في صلاة الفريضة من قول بطلانها والصلاة صحيحة، ولكن يكره ذلك أن يقرأ الفاتحة مرتين في صلاة الفريضة في ركعة واحدة. تعمد زيادة ركن فعلي حيبقى الركوع مثلا ركع سمع الله لمن حمده رفع، وبعدين ركع جاب ركوع ثاني تبطل صلاته إلا أن يكون ناسيا، إلا أن يكون أيضا حدث له شيء فرفع معذورا، إنه وهو راكع شاف حاجة جرت بجواره فزع من شيء راح رافع، هو لم يقصد الرفع إنما مع الفزع رفع، يبقى يرجع ثاني للركوع حتى يقوم من الركوع بنية والصلاة صحيحة. طيب إذا تعمد زيادة ركن فعلي هذا مخل بالصلاة فتبطل، إنه يتعمد يأتي بسجدة يأتي بركعة زائدة. وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم، يعني إنه يجيب ركن قبل ركن، طب كأنه وهو قايم راح مكبر وراح جايب السجود وبعد من قام وراح جايب الركوع. نقول لو أنك نسيت ونزلت للسجود يلزمك الآن إيه؟ تقوم وتجيب الركوع من من قيام، تجيب ركوع وبعدين ترفع من الركوع وبعدين تأتي بالسجود، وعليك سجود سهو في النهاية، عليك سجود سهو في النهاية. لكن ما ينفعش ان هو سجد طب خلاص انا سجدت اهو اجيب بقى الركوع اللي باقي عليه، لا يصح ذلك لانه عكس افعال الصلاة. طيب، وتعمد السلام قبل اتمامها، تعمد السلام قبل إتمامها، يعني قبل أن يتم الصلاة في الركعة الثالثة مثلا راح نسلم، سلم السلام، هذا إذا تعمد ذلك بطلت صلاته. هو بقى بيعللها، نقول إنه تعمد صلاة ناقصة، تعمد أن يصلي صلاة ناقصة فبطلت صلاته، هو بيعللها بشيء آخر، بيقول لك لأنه تكلم فيها، يعني عايز يقول بفرض أن هو سلم التسليم ده ما ينفعش أنه ما زال هو في صلاة، فإذا سلم هيعمل إيه؟ إما يحدث إما تكلم، هذا من مبطلات الصلاة. لكن نقول قبل كده أنه يتعمد أن ينهي صلاة ناقصة، هذا مبطل صلاته. تعمد إحالة المعنى في القراءة، تعمد إحالة المعنى في القراءة، ولا نظن مسلما يفعل ذلك، أن يتعمد يغير معنى القرآن وهو يقرأ، هذا لو كان في غير الصلاة وتعمد أن يحول من الله عز وجل يقول كذا ويقول لا ربنا بيقول كذا ويحول المعنى، هذا كفر الله عز وجل. فإذا تعمد في الصلاة أن يفعل ذلك وما نظن مسلما يفعل ذلك، هذا مبطل للصلاة. تعمد إحالة المعنى في القراءة، قال أي قراءة الفاتحة لأنها ركن، أي قراءة الفاتحة لأنها ركن، يعني يحيل المعنى بحسب متعمد إيه، إذا كان والله فتحة ولا غير فتحة، طالما إنه متعمد إن يحيل يحول المعنى يغير المعنى، يعني ربنا يقول تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فتعمد أن يقول اقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا كفر، هذا كفر. يبقى هنا مش محتاج ان اقول فتحه ولا غير فاتحه، اذا تعمد ان يحول القران ان يغير القران فاتحه وغيرها تبطل صلاته لكفره. لكن اذا كان لا في فاتحه الكتاب هو لا يجيد قراءتها، مع هذا لا يصح منه ان يكون امام، لا يصح ان يكون امام، انه ما بيعرفش يشكل فاتحه الكتاب خاصه فيما يتغير المعنى، زي انعمت عليهم انعمت عليهم انعمت عليهم، هتفرق في تشكيل بين هذا وبين هذا، فالتعمد لذلك هذا مبطل للصلاه على ما ذكرناه. وبوجود ستره بعيده وهو عريان، بوجود ستره بعيده، يعني طب الله يخليه يصلي وهو عريان، يعني الستر لو دخل في الصلاة والسترة بعيدة تعمد ذلك صلاته بطلة من البداية، لكن هنا كأنه يقصد أنه دخل في الصلاة وهو إيه؟ معذور، وهو معذور، دخل في الصلاة وهو معذور، أنه اتسرقت ثيابه صار عريانا قام يصلي على هذا الحال، وبعدين أثناء الصلاة وجد على بعد طويل منه وجد سترة ممكن يستتر بها، يعمل إيه؟ روح يجيبها؟ يطلع من الصلاة، يطلع انه هيمشي كتير، يبقى هنا ماشي الكثير مبطل للصلاة، يبقى يطلع من الصلاة ويجيب السترة يستتر وبعدين يرجع يصلي تاني. طيب، وجود سترة بعيدة وهو عريان لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار، وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، بفسخ النية، إذا فسخ يعني هو دخل يصلي صلاة الظهر مثلا وبعدين وهو في الصلاة قال لا ده احنا الوقت ده وقت اللي قبل الصلاة ما دخلش الوقت خلاص طلعت من الصلاة، يبقى الآن صلاته بطلت، صلاته فسخ النية ما بقاش في صلاة الآن. طيب لو انه كان دخل يصلي صلاة العصر مثلا وحده وبعدين أثناء ما هو بيصلي تبين له ان وقت العصر لسه ما دخلش ففسخ نية الفريضة الى النافلة، يصح منه؟ يا صاحب، يبقى هنا فسخ نية مش بإطلاق، إذا فسخ نية الصلاة كصلاة لكن فسخ نية الفريضة إلى نافلة يجوز ذلك للعذر. ويمكن مثلنا لها قبل كده بإنسان دخل المسجد وظن أن الجماعة قد صليت مثلا في الوقت اللي احنا فيه الآن، فدخل بيصلي صلاة العشاء ظن أن احنا صلينا العشاء وبعدين أثناء الصلاة تبين أنه لا ما صليناش العشاء، ففسخ النية من فريضة إلى نافلة، يجوز ذلك أن يحولها نافلة، أولى من أنه يبطل صلاته ويطلع من الصلاة، يحولها نافلة يكملها نافلة وبعد ذلك ينتظر صلاة العشاء مع الناس. كذلك لو أن وقت العشاء قد دخل، دخل وقت العشاء ودخل هو وافتكر ناس خلصوا صلاة فبيصلي العشاء وبعدين تبين لسه الإقامة ما أقمتش، يعمل إيه؟ يفسخ النية إلى نافلة، من فريضة إلى نافلة، يكمل هو بيصلي نافلة وبعدين يصلي مع الناس صلاة الجماعة بفسخ النية. وبالتردد في الفسخ، وبالتردد في الفسخ يعني انه دخل في الصلاة بنية. المسألة دي شكلها بالضبط مسألة هتيجي في الصيام ذكرناها قبل ذلك، التردد في الفسخ. التردد في الفسخ هو بيختار انه الصلاة باطلة تبطل الصلاة، وله وجهة نظر انه المفترض انه النية يستحضرها في كل الصلاة، إذا لم يستحضر النية كتذكر يبقى على الأقل يكون يستصحب حكم النية. استصحاب حكم النية معناه أنه ما يجيش حاجة تانية تلغي هذا الذي هو فيه، تلغي فيه. فاللي يلغيها أنه يقول خلاص أنا طلعت من الصلاة، أنه يقول خلاص أنا مش صايم، أنا مفطر الآن، وإذا لقيت أي أكل هنأكله. هنا ماشي أنه عزم على أنه صار مفطرا، عزم على أنه طلع من الصلاة. لكن التردد في الفسخ فيه نظر، في مسألة التردد في الفسخ، لأن هيفتح باب الوسوسة. التردد في الفسخ، إنسان دخل أكمل ولا أطلع، هنا مجرد ما قال في نفسه أكمل ولا أطلع ويقول له بطلت صلاتك، بطلت صلاتك، نقول إذا جزم بالخروج، إذا جزم بأنه خرج من الصلاة. أما التردد ما من إنسان إلا وحصل له هذا الشيء، دخل إنسان وهو بيصلي وبعدين سمع حد يقول الصلاة أقيمت، واحد قال له أقيمت الصلاة، حدث نفسه طيب أنا أكمل الصلاة على أنها فريض، سمع واحد تاني قال لا الصلاة لسه ما أقيمتش، طب أطلع من الصلاة. الآن احتار عشان بيسمع، واحد يقول الصلاة الفريضة أقيمت والتاني قال، بعد كده تبين أن الصلاة الفريضة لأن صلوا خلاص، هنا أكمل هذا صلاة. هو لم يجزم بالخروج من الصلاة، هو حدث نفسه أنه والله لو حتقام جماعة أطلع من اللي أنا فيه عشان أصلي صلاة الجماعة، ما تقامش جماعة خلاص أكمل الصلاة اللي أنا بداخلها. يبقى على ذلك هذا ما من إنسان إلا ويحدث له في الصلاة أنه أطلع مطلع. جرس الباب رن وانت فيه، ألا الولا يفتكر ما فيش حد في البيت ينزل في الشارع يضيع يعمل كذا، حدث نفسه أطلع ولا ما أطلعش من الصلاة، على الحد تاني من البيت فتح الباب فأكمل صلاته. هنا حصل في شيء من التردد ولكنه زال حالا. إذا قلنا في ستر العورة أن يعفى عن اليسير فليقل هذا الشيء، يعفى عن اليسير في التردد في النية، يعفى عن اليسير فيها. إذا كان والله طول صلاته هو على ذلك تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. إذا استمر التردد من أول الصلاة لآخرها وهو بيقول أطلع ولا ما أطلعش، يبقى ما جزمش وهو في الصلاة بشيء. يبقى نقول إذا كانت فترة التردد أخرج ولا ما أخرجش من الصلاة فترة يسيرة، يبقى حكمها حكم إذا انكشف من العورة شيئا يسيرا، أو انكشفت العورة مدة يسيرة في الصلاة فسترها، القياس أنه هذه مثل هذه. إذا حدثته نفسه نطلع من الصلاة عشان ندرك الجماعة مع دول ولا خلينا أكمل صلاتي، هذا التردد، هذا التردد. إذا كان شيئا يسيرا يكمل صلاته، إذا كان هذا شيئا كسب قاعد الصلاة كلها هو على ذلك أطلع ولا مطلعش لغاية ما سلم، نقول له أنت ما جزمتش في الصلاة أو في جزء من الصلاة باليقين بالنية تستصحب بها هذا العمل، أو حكم النية تستصحب به العمل فتبطل الصلاة. يبقى مش مجرد التردد اليسير يبطل الصلاة، لا، إذا استمر معه التردد فترة طويلة بحيث أنه صلى جزء من الصلاة ركعة كاملة وهو على هذا التردد مثلا، يبقى على ذلك له أن يقول تبطل الصلاة. أما حصل له تردد بسبب شيء عابر، الراجح أنه لا تبطل الصلاة. وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا. ده كلامنا في غير الموسوس يا جماعة، إنسان اللي عنده وسوسة ده ليه أحكام تانية، اللي عنده وسوسة، ويعني كتير من الناس لقي عنده وسوسة يدخل في الصلاة يقعد يشك يقعد يكبر 20 مرة يقعد كذا، نسأل الله العفو والعافية، يعني احمد ربك على إنه عافاك من هذا الشيء، وما تضحكش على إنسان يكون حاله كده لأنه ما تعرفش أنه قد تبتلى أنت مثل هذا الشيء. لكن يعني سيب الإنسان المعذور، سيب المعذور يروح الطبيب يتعالج نفسيا أو كذا. إنما الإنسان السوي، الإنسان السوي جاء للصلاة طالع من بيته ناوي يصلي المغرب، وكان الوقت وقت صلاة العشاء، لغاية ما جاء ودخل في الصلاة هو على أنه يصلي المغرب، وبعدين وهو في الصلاة تبين أنه نية المغرب تنفع هذه الصلاة، ما تنفعش. لا نية مع الوقت ولا قبل الوقت بوقت يسير ان نوى فيها انها صلاة العشاء، ده هو نوى المغرب من ساعة ما طلع من البيت، يبقى على ذلك لابد من انسان شاكك وهو قبل الصلاة انا نويت ولا ما نويتش، هعمل ايه الان، راح مكبر وهو يشك الله اكبر ودخل في الصلاة شك، فعمل مع هذا الشك عمل، يعني شاكك أنا نويت أنها صلاة العشاء ولا لا، ودخل وأرى الفتحة وكبر وركع ورفع، هنا عمل عملا لا تعمل عملا، الأمر أيسر، اطلع من الصلاة استحضر النية وقول الله أكبر وادخل في الصلاة، بدل ما تحير نفسك طول ما أنت في الصلاة عمال تفكر في هذا الشيء، أهون عليك أنك من أولها اخرج من الصلاة وانوي وادخل في الصلاة. قال في الكافي، من صاحب الكافي؟ الإمام ابن قدامة رحمه الله. ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لازمه استئنافها. استئناف الصلاة معناه يبدأ من جديد، استئناف العمل بعد بدأ من جديد، لازمه استئنافها لأن الأصل عدمها، الأصل العدم لغاية ما يأتي بالفعل أو نية. فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، يعني أنه دخل في الصلاة وهو شاكك أنا نويت أنها العشاء ولا لا، بعد كده أرى الفتحة وبعدين كبر فركع، كبر فركع، يبقى زي أنت عملت أعمالا على الشك، كان أسهل عليك أنك تطلع من أول الصلاة وبعدين أرجع تاني للصلاة بنية. لكن إذا كان فيها أشياء من أقوال الصلاة، هو بيقول لك هنا إذا ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيء من أفعال الصلاة، كأن يقول لك الأقوال يمكن نعفو عنها، الأقوال تذكر وهو في نص الفتحة أنه، لكن إذا قلنا أنها ركن بلابد من النية في أول الصلاة على أنها صلاة الفريضة هذه، لكن هو بيختار إن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، يعني كالركوع كالرفع من الركوع وكذا. وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته. هذه من المبطلات اللي بيذكرها. يقول وبالدعاء بملاذ الدنيا، من ضمن المبطلات أن يدعو بملاذ الدنيا. مش فاهم بقى هنا ليه مبطلة دي، نشوفه كده بيقول لنا إيه فيها. يقول ما يشبه كلام الآدميين، لاحظ أنه بيعمل إيه، اللي بيصلي بيدعو يقول يا رب يا رب، هذا يصلي. طيب هو بيقول لك لا، طب توصلت رمان ودعا بملاذ الدنيا، نحاول نفهم هذا الكلام ايه المقصود به. وما يشبه كلام الآدميين، يعني يدعو بشيء يشبه كلام الآدميين، لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إن صلاة الله، لو أخذنا الحديث كذا على يعني ظاهر الحديث، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. طب فين التشهد؟ فين التشهد؟ مش موجود هنا التشهد. فين التسليم؟ مش موجود هنا التسليم. يبقى هنا قال إنما، يعني كأنه ينص على بعض أفراد عموم الصلاة، ينص إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والتشهد والركوع والسجود والقيام والقعود، مش دي من الصلاة؟ من الصلاة. يبقى هو نص على بعض أفراد العام فقط، ما خصص، لو خصص لكان المعنى هي دي الصلاة بس وغيرها ليس صلاة. صحيح. إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا الحديث له سبب، هذا له سبب، وننزل الحديث على السبب بتاعه، إنه إيه سبب هذا الحديث. رجل من الناس معاوية بن قرة دخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو معاوية بن الحكم السلمي، وعطس رجل بدواره، فقال له يرحمك الله، فقال له يرحمك الله، فتكلم في الصلاة. يبقى هنا كان كلاما مع الله ولا كلام مع إنسان؟ كلام مع إنسان. يبقى القياس مع الفارق، القياس اللي هو بيختاره هنا قياس مع الفارق، إنها لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا يتكلم مع الناس، يتكلم مع زميله في الصلاة بيقول له يرحمك الله، وبل لما الناس شاوروا له ونظروا إليه راح متكلم أكثر في الصلاة، يا ويل أمي لما تنظرون إليه، إيه اللي بتبصوا لي كده ليه؟ يبقى هذا كلام أيضا من كلام الناس اللي يقول هذا لا يصلح في الصلاة. يبقى مثل هذا الكلام الذي قاله معاوية بن الحكم هذا لا يصلح في الصلاة ويبطل الصلاة. طيب ما قالوش عيد صلاتك ثاني ليه؟ نقول عذره جهله، كان جاهلا فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله. إنما قياس عليه الإنسان هو يدعو ربه سبحانه ويدعو بأي شيء يكون هذه الصلاة باطلة، نحتاج لدليل غير هذا الدليل، دليل غير هذا الدليل الذي يذكر. طيب نشوف ابن قدامة حيقول لنا إيه في المسألة دي. يقول الدعاء في الصلاة بما وردت به الأخبار جائز. الدعاء في الصلاة يعني بما فيه الخبر في الكتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو بالمأسور، هذا جائز وما جاء به الآثار عن الصحابة. قال الأسرم من تلامذة الإمام أحمد قلت لأبي عبد الله إن هؤلاء يقولون لا يدعو في المكتوبة إلا بما في القرآن. بعض الناس يقولون ذلك إنه لا يدعو في المكتوبة إلا بما ورد في القرآن، هذا مروي عن النخعي وجاء مثله عن ابن سيرين وجاء عن الأحناف، بس ما قالوش القرآن، بس قال بالمأسور من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا عن الأحناف قالوا ذلك. فنفض يده كالمغضب، يعني الإمام أحمد ما عجبوش هذا القول، يعني إن القول كده. قالوا من يقف على هذا؟ من يقف على هذا؟ يعني الناس والناس مين حيبقى حافظ الأدعية اللي في القرآن والأدعية اللي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا حفظها خمسة ستة بقيت الناس مش هيحفظوها. يبقى هنا تشديد على الناس والمشقة على الناس، لا لا ليس كذا. كل إنسان محتاج أن يدعو ربه وهو يصلي، فلذلك يقول من يقف على هذا؟ وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قالوا، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بغير المأسور بغير القرآن، كان يدعو بما ثبت عنه هو صلى الله عليه وسلم بغير القرآن. قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد يعني إذا جلس في الرابعة يدعو بعد التشهد بما شاء، يدعو بعد التشهد بما شاء، يعني يدعو بأي حاجة هو عايزها. الإمام أحمد قال بما شاء لا أدري، لا هذا ورع عظيم جدا يا أحمد رحمه الله عليه، ولا يضيق على الناس ولا يحب التضييق. لما قالوا أنه يدعو بالكتاب والسنة بس نفض يده، إذا مين اللي حيحفظ الكتاب والسنة علشان يحفظ الكتاب والسنة فقط؟ فنفض يده كالموظف إليه. فلما قالوا يدعو بما شاء هنا احترز، بما شاء يعني أي حاجة لا لا، ولكن يحاول أنه قدر المستطاع يعني بالأشياء اللي تشبه ما جاء في القرآن ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من ذلك على المعنى اللي في ذلك. لذلك يقول يدعو بما يعرف وبما جاء، يعرف بما يعرف وبما جاء، يعني ما تقعدش تألف ما تقعدش تألف، ولكن أولى أنه اللي جاء في الكتاب اللي جاء في السنة اللي جاء عن السلف اللي انت حفظته من المسلمين بيدعون به ادعو بما عرفت من ذلك. فقلت على حديث عمير بن سعد قال سمعت عبد الله يقول، عبد الله بن مسعود أحمد بن مسعود يقول إذا جلس أحدكم في صلاته وذكر التشهد ثم ليقول اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يعني هذا من دعاء ابن مسعود، ما هوش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في جزء منه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن ماجه والإمام أحمد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها وهي تصلي وتدعو فقال لها صلى الله عليه وسلم عليك بالكوامل، عليك يعني ادعي بالدعاء الكامل، دعاء الكامل يبقى مختصر ولكن يجمع كل الأدعية. هي في الصلاة مش عارفة إيه الكوامل هذه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم تشويقها لذلك، فلما خلصت الصلاة سألت النبي صلى الله عليه وسلم الكوامل، فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عادله وأدله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عادله وأدله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. هذا دعاء إذا قلت مثله حسن، ولكن رجعنا لأنه من الدعاء الإيه؟ المأسوف، قاله النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في غير ذلك. أيضا جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر يطلب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا علمه أبو بكر رضي الله عنه، ويستحب أن ندعو بما كان يعلمه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني أنت بتدعو بأشياء أنا ما أعرفش أقول زيها، ومعاذ بيقول حاجات ما بعرفش، لكن أنا بقول اللهم إني أسألك الجنة وما زلنا. قال: حولها ندندن، حول هذا الشيء إن احنا الكلام الذي نقوله حول هذا. يبقى إنك إذا دعوت الله عز الله سبحانه بما شئت من دعاء في الآخرة يجوز لك سواء بالمأسور أو بغير المأسور. طيب، يقول لنا هنا: قال عبد الله: سمعت أبي يقول في سجوده: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. الله، دعاء جميل، دعاء جميل. الإمام أحمد رحمه الله ما سأل أحدا شيئا كان يتعفف رضي الله تبارك عنه، وهو فقير، فقير وله عيال، ومع ذلك يتعفف، لا يأخذ من ملوك ولا من غيره، لا يأخذ من أحد، وإذا أهدى إليه إنسان شيئا يرد له من هذه الهدية، يرد مثله وأكثر من مثله، ولا يقبل هدية إلا التي يقدر على أن يعطي مثلها. فإنسان يديله هدية شيء كبير يرجعه، ما أقدرش أعطي لك مثله. إنسان يبعث له شيء من سكر، يبعث له إمام أحمد شيء من تمر، هنا شيء بشيء. لكن إن هدية كثيرة، الهدية تقوم تكسر عين الإنسان، خاصة إذا ما كانش يقدر يرد مثلها. فكان الإمام أحمد يتعفف عن مثل ذلك، فلا يقبل إلا ما يقدر أن يرد مثله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا دعاؤه: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. آمين. وكان عبد الرحمن يقول في سجوده، الإمام أحمد بيقول كان عبد الرحمن بن مهدي، يعني عبد الرحمن بن مهدي قال: وسمعت الثوري يقول في سجوده، الإمام الثوري أيضا كان يقوله، وهم القوم يهتدى بمثلهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، لسه ما جيناش المسألة اللي احنا عايزين نعرفها دي، بيقول لنا إيه: ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به ملاذ الدنيا. ما اللي بيقول ده؟ الإمام القدامى رحمه الله. طيب، ملاذ الدنيا وشهواتها بما يشبه كلام الآدميين وأمانيهم. بما يشبه زي إيه يعني؟ أو بيدينا مثال هنا، يقول مثل أن يقول: اللهم ارزقني دارية حسناء، اللهم ارزقني ودارا قورا وطعاما طيبا وبستانا أنيقا. يعني حتى لو دعا بذلك ايه اللي هيبطل الصلاه فيها؟ يعني حتى ما فيش فيها حاجه تبطل الصلاه، ما طلبش من غير الله سبحانه وتعالى، ما فحش في الكلام، ما قالش كلاما فاحشا. هنا قد يقال لو قال كلاما فاحشا في الصلاه تبطل صلاته. يعني الانسان تكلم: اللهم ارزقني جارية اتزوجها، هذا اذا قال والعياذ بالله يزني بها، يعني يمكن يقال مثل هذا الشيء، انه دعا بفحش ودعا باثم. لكن انه يقول ارزقني جارية حسناء، ايه فيها يعني؟ يقول هذا الشيء يعني ليس من الدعاء المأسور، ولكن برضه نقف انه هتبطل الصلاه ليه؟ هات لنا دليل على ابطال الصلاه مثل هذا الشيء. اذا قلت في ككلام الناس، نقول ككلام الناس، ككلام الناس لا يوجهه الى الناس، انه يوجه هذا الكلام الى الله سبحانه وتعالى، يطلب من الله. والحديث اللي جاء هذه الصلاه لا يصلح يصلح فيها شيء من كلام الناس نزل على سبب معين وهو بيكلم اللي بجواره، فليكن مثل هذا الشيء. أما بيخاطب ربه سبحانه يا رب نجحني في امتحان البكالوريوس، أو قال كلمة إنجليزي في صلاته، أهو هذا إيه اللي هيبطل صلاته فيه؟ هذا عرف رجاء بين الناس اللي يقول هذا يا رب نجحني في الليصانص بتاع السيناريو وكذا، وكان يحن لا يستحب مثل هذا الشيء. خلي كلامك مع الله عز وجل يكون فيه يعني إنه الإجماع، اللهم نجحني، اللهم نجحني أنا وإخواني وزملائي والمسلمين وكذا، لا داعي أنك تخصص بسنة رابعة ونخل الأستاذ الفلاني ما يغلس عليا في الامتحان. هذا الكلام مش بالكلام الناس، لكن ما زلنا برضو نقول إن إبطال الصلاة تحتاج لدليل قوي حتى نبطل الصلاة، لا ما نقدرش نقول بالله بيقوله ده. قال الشافعي، الشافعي عظيم رحمة الله على كلامه جميل، كلام يقول يدعو بما أحب، ما يدعو، يدعو بما أحب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إلى كلام الصحابة. هذا كلام الشافعي رحمة الله عليه، كان فقيها عظيما وكلامه يدل على فقهه. قل يدعو بما أحب، صحيح لا يمنع من الدعاء، يدعو بما شيء، يدعو بما أحب، لكن أدب الدعاء، الأدب في الدعاء كذا وكذا. أما بطلان الصلاة عشان قال كلمة ما بتتقالش في الصلاة وكذا، لا دي فيها نظر في بطلان الصلاة. قال وفي صحيح مسلم، الحديث المتفق عليه، وفي صحيح مسلم: ثم ليتخير بعض من المسألة ما شاء أو ما أحب. وفي حديث أبي هريرة: إذا تشهد أحدكم فليتعود
من أربع، ثم يدعو لنفسه ما بدله، ثم يدعو لنفسه ما بدله، يعني يدعو بما يشاء، طالما أنه ملتزم أداب الدعاء فلا نقول أنه الصلاة باطلة. ولنا قوله ابن قدامة يعني بيقول: ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يعني يقول إن الحديث يقول لا يصلح فيها شيء من كلام الأدمين، وهذا من كلام الأدمين، الحديث نزل على واقعة كان فيها كلام الإنسان مع اللي بجواره، لكن كلامنا هنا مع الله سبحانه تبارك وتعالى قياس معه. تفضل أسئلة. لنا الإمام القدامى رحمه الله: فأما الدعاء بما يتقرب به إلى الله عز وجل مما ليس بمأثور ولا يقصد به ملاذ الدنيا، فظاهر كلام الخرقي وجماعة أصحابنا أنه لا يجوز، ويحتمل كلام الإمام أحمد رحمه الله. سمعت في حاجة غلط؟ يقول: لكن يدعو بما جاء وبما يعرف، وحكى عنه ابن المنذر أنه قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه وآخرته. طيب، رأس المسألة هنا يقول لنا ابن قدامة إن الدعاء بما يتقرب به الداعي إلى الله عز وجل مما ليس بمأسور، يعني المأسور يسأل الجنة ويتعوذ بالله من النار، طيب بيدعو بأشياء هي حوالين هذا الشيء بس ما هيش مأسور، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وأيضا ليس في كتاب الله سبحانه، ولا يقصد بها ملاذ الدنيا، يعني هو بيحط لنا أو لا يقصد بها ملاذ الدنيا، بيحط هذا القيد زي ما حطه قبل ذلك. برضو بعض العلماء حيقولوا لا يجوز، لا يجوز لأنه ليس مأسورا، عايزين المأسور من كتاب أو السنة أو أقوال الصحابة رضي الله عليهم. قال: ويحتمله كلام أحمد، يعني كلام أحمد قد يكون، يعني يحتمل، لكن لم ينص أحمد على ذلك، بل ذكر أنه يتخير من الدعاء أو يدعو بما جاء، بما جاء لقوله: ولكن يدعو بما جاء وبما يعرف، وبما يعرف. وحكى عنه ابن المنذر أنه قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه. دي حاجة تانية خالص. فالآن ابن المنذر بيروي عن إمام أحمد حاجة هتخلي ابن قدامة برضو يعني يقف شوية في المسألة دي، ويقول لنا: قال لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائده من حوائد دنياه وآخرته، من يبقى مش اللي يتقرب به إلى الله بس، من حوائد دنياه وآخرته، إنه محتاج وظيفة، محتاج عمل، محتاج ينجح، محتاج كذا، من حوائد دنيا الإنسان. فدعا الإمام أحمد ابن قدامة بقى مسك نفسه شوية وقال لك: وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، بعد ما ذكر في الأول إنه تبطل الصلاة ورجحه بما ذكر، ولكن مال هنا إلى هذا. وده كلام من بقى الكلام ده؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الإمام الشافعي. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى لظواهر الأحاديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء، ما حددش إيه الدعاء، أمر الدنيا أمر الآخرة، قال ثم يدعو نفسه بما بدا له، بما ظهر له يعني من الدعاء يدعو. والدعاء سواء تطلب أشياء في الدنيا ولا في الآخرة، ما هو الدعاء فما هو عبادة؟ الدعاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة. فالدعاء نقول يا رب، يا رب هذه عبادة، سواء يا رب دخلني الجنة، يا رب نجحني في الامتحان، يا رب زودني امرأة صالحة، كلهم تقول يا رب، يا رب هذا دعاء وهذا تقرب إلى الله عز وجل. فعلى ذلك مهما يكون من الدعاء سيكون فيه عبادة الله عز وجل، لأنه يقول يا رب، يطلب من الله. وفي الحديث: سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. برضو يقول لنا ابن قدامة: يستحب للمصلي نافلة إذا مرت به آية رحمة أن يسألها، أو آية عذاب أن يستعيذ منها. يعني هذه في صلاة النافلة، وما جاز في النافلة في الدعاء فليكن في الفريضة. بس قد يقال إنه ما جاش النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالناس الفريضة ويقف، يقول حتى لا يطيل على الناس، حتى لا يطيل على الناس. طب لو أن إنسان كان يصلي وحده في الفريضة ففعل، الراجح أنه لا شيء، أنه لو كان وحده، لكن إمام ومع الناس سيطيل على الناس، لأنه وقف وسأل الرحمة، وقف وتعوذ بالعذاب. لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بلا داعي لأن يفعل في صلاة الفريضة، وليفعل في النافلة إذا كان إنسان يصلي وحده، أو إذا كان إماما يصلي ولن يشق على الناس في ذلك، فله أنه يفعل ذلك. الأدعية التي ذكرناها هذه الماضية، إنه يقول كذا يقول كذا يقول كذا، هذا بما لا يشق على الناس، ما لا يشق على الناس. يعني يستحب إنه بعد ما خلص التشهد إنه يدعو، يتعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، من المأسم والمغرم، يتعوذ بالله عز وجل من ذلك، ويسأل الله عز وجل ما يشاء من خير الدنيا والآخرة. إذا كان إماما يراعي، إذا كان إنسان مأموما يدعو لغاية ما الإمام يسلم يسلم، إذا كان منفردا يدعو ما يشاء وحر يطيل ما، لكن إذا كان إماما لا، يراعي الإمام إنه اللي يتوقف على المأسور اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه، ما كان يصلي ويدعو به صلى الله عليه وسلم ويواظب عليه يفعل هذا الشيء. ولو إنه جاب الأدعية كثيرة جدا بعد التشهد أو قبل التسليم، إذا دعا بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا بدعاء ابن مسعود، ودعا بغيرها من الأدعية، ممكن يشق على الناس. ويمكن أحيانا بعض الناس بيبقى قاعد مش قادر يقعد على الأرض، يكون قاعد رجليه تعباه، وهو تلاقي أحيانا بعض الناس قاعد على أيديه ورجليه، قاعد على قرافيسه قاعد، يبقى ما تشقش على الناس. ادعو بالمأسور إذا كنت إماما بحيث لا تشق على الناس، لا تترك الدعاء ولا تطل جدا فيه وراي أحوال الناس. فإذا كنت في النافلة أو كنت في الصلاة القيام في رمضان ونحو ذلك، تصلي بالناس تطول شيئا، بس برضه لا تشق على أغلب الناس، والله أعلم. ما عدنا رجعين الاثنين إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.